راديو البيت ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني. من الأسئلة الشائعة اللي ممكن حد يسألك وتحس أنك أنت ارتكارية من السؤال، كم عمرك؟ ليش يسألوني كم عمري؟ يعني ما يشتحون على وجههم يسألوننا على عمرنا. غريب أن نحن يوم صغار نبغي نكبر، يوم كبرنا نبغى العمر يوقف عند مرحلة معينة، أو إن لا تسألونا على عمرنا، أو ما نبغي علامات التقدم بالعمر والتجاعيد والشعر الأبيض، وهالأشياء تظهر على أشكالنا فتفضح عمرنا، مع أن يوم نحن صغار كنا كل شيء ممنوع. ليه ما نكبر؟ يوم بتكبر بتسوي، يوم بتكبر بتحصل، يوم بتكبر بتمارس، يوم بتكبر بتسافر، يوم كل الخبرات اللي كنا نتمناها ونحن صغار كانت مرتبطة بالكبر، ويوم كبرنا اكتسبنا بعض الخبرات وبعض التجارب، حصلنا بعض الصفعات من الدنيا ومن المدرسة ومن الحياة، أقصد مدرسة الحياة، لكن بعدنا مو متقبلين فكرة إن حد ينشدنا عن عمرنا، مع أن العملية سهلة جدا أنك تتوقع عمر حد، خاصة إذا كنت تعرفه من فترة أو عشت معه فترة أو صار لك فترة ويا في مجال عمل أو احتكيت فيه بطريقة أو بأخرى. لكن السؤال هنا، نحن ليه متى بيتم عندنا ارتكارية وحساسية من موضوع السؤال عن العمر بالذات الحريم؟ يا الله شو يتحسسن، خاصة إذا طافت 25 تبدأ تحاسب، يعني ما تحب أن حد يسألها، دون 25 عادي بتتكلم. طبعا القاعدة هاي مب على الجميع، في حريم عادي يتقبل الموضوع السؤال عن العمر وتقول بكل ترحاب وبسامة حلوة، لأنها هي فخورة، فخورة بعمرها، فخورة بمراحل حياتها، فخورة بالإنجازات اللي حققتها كامرأة عاملة، كزوجة، كأم، هي مستانسة على كل تجعيدة في وجهها، على كل شعر بيضة في شعرها، على كل خدش أو علامة يعني كان ثمن لأحد التجارب في حياتها. فالكلام اليوم عن أن نحن المفروض ما نخجل من أعمارنا. عمرك هو مجرد رقم مرتبط بشهادة ميلاد وينتهي رقميا بشهادة وفاة، لكن ما بين الوفاء الميلاد والوفاة في أحداث، في إنجازات، في تجارب، يمكن أنت تعيش وتموت وتخلف وتترك إرث جميل. العباقرة والفلاسفة والعلماء والأدباء حد نشد عن أعمارهم؟ لا، كانوا ينشدون عن أفعالهم، عن صنائعهم، عن إنجازاتهم. فأنت قبل لا تهتم أني ما أبغى حد ينشدني عن عمري، فكر شو الشيء اللي ممكن يطغى على عمرك، على هذا الرقم يطغى عليه صنيعك، أفعالك، أخلاقك، تعاملاتك مع الناس. يوم الإنسان يتوفى ما يقولون حرام عمره 50 سنة توفى، يقولون لكن شو الأكثر بصمة؟ يقولون ترك، سوى، فعل، عياله، إنجازاته، سيرته، سمعته الطيبة، صدقاته، الأشياء الطيبة هي اللي تذكر بعد وفاتك، مو بعمرك، كم كان وكم صار، ويوم توفيت آخر لحظة كم كان عمرك. فبدل أن نركز على الخوف من أعمارنا، هذا الرقم الموجود في الأوراق الرسمية، خلنا نركز على أشياء أجمل. العمر رقم، لكن أفعالك، العمر رقم ينسى، لكن أفعالك تتم وتدون ولا تنسى. فهذه كانت الهمسة الصباحية اللي بدينا فيها اليوم في راديو البيت. ورصيدك الحقيقي في الحياة هو مر الوقت، زاد رصيدك بالخبرات والتجارب، بالأهل وبالأصدقاء. أرد أقول العمر رقم حسابي، نعتقد أنه يبدأ بولادتك وينتهي بوفاتك، لكن أنت بتم موجود حتى بعد رحيلك بإنجازاتك. الناس اللي يبنون مساجد، يألفون كتب، يساهمون في يعني توفير نسخ من القرآن الكريم، أفعال دنيوية تفيدك في الدنيا وتفيدك في دنيتك وآخرتك. هاي الأرصدة فعلا اللي تفيدك وتعيد. فبرمجة العمر برمجة ما يحتاجها أصحاب العقول والوعي، لأن ممكن أنت تكون في قمة شبابك بعمرك الرقمي ها، ولكنك من داخلك شيبة ومكسر مهموم ومكتئب، ومن كل هذا كله شعرك أبيض تجاعيد في وجهك، واللي يشوفك يقول كم عمرك؟ تقول لي 25. معقولة عمرك 50؟ وممكن تكون واحد عمرك 60 سنة، لكن كلك شباب وحيوية وطاقة وإيجابية وإيمان ونور وبصيرة. فاللي يشوفك ما يعطيك 60، يعطيك 40، بنقول ما بقول حتى 20، يعطيك 40، لأن مثل ما يقولون الشباب شباب القلب والروح. فخلي روحك شابة بإيجابيتها، ابتعد عن القلق والأشياء اللي تجيب اكتئاب والأفكار السلبية. وأنا في الدرب كنت أسمع حديث للشيخ خالد إسماعيل، كان يتكلم عن الإيمان بالقدر، يعني الفكرة اللي في الموضوع أو في الحلقة، متى أنت ما آمنت بقدرك وايد بتكون عندك سكينة وعندك طمأنينة. بمعنى أنت الله رب العالمين خيرك في وايد أشياء، حتى أقدارك اللي تمشي لها هي مكتوبة عند رب العالمين. فيوم تستوي لك مشكلة أو أزمة لا تقول ليش استوى بيجي، لو ما صرت هالمكان كان ما سويت الحادث، لو ما دخلت كلية الإعلام كان ما استويت مذيعة، لو ما أكلت هالأكل كان ما متنت هالمتن. فكله مكتوب، وأنت مع أنك مخير ولكن أنت تمشي لقدرك لرب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت. راديو البيت. عطايا الله ويا سيف الغويص. ويا سيف
الغويص. من الأشياء الضرورية في عزبة البوش وجود فحل. الفحل ينفعك حق تهيئة البوش حق المناخات في موسم شهر 9. فوق هذا بعد تشيك عليه البوش اللي لا بد أنك ممرح ناقة مكان معين ولا شيء، البعيد يخبرك الناقة هاي لقحت أو لا. فالبعيد يفيدك أنك تفتش على الناقة هاي، البعيد بيخبرك إذا لقحة أو لا، فضروري يكون متواجد في عزبة الإنتاج. فالفحل في عزبة البوش يفيدك حتى حق بوش الجداد المناخ، لأنه مبرع صعب أنه يتقبل هنا أي بعير لأنه جداد على الإنتاج. فهو إذا كان بعير وأصيل وتمرح له أول سنة عندك، ممكن هالبعير يطلع لك حشوان زينات حق السباقات.
عطايا الله. عطايا الله.
تحديات قوية ومنافسات قوية وخلفتها
أمور طيبة إن شاء الله.
هذا كل عام وفجر
في الميدان
إن شاء الله راح
نشوف اليوم في الميدان.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
أحافظ على صلاتي لأنها تخليني دوم قريب من ربي، وأبوي علمني أصلي ويا الجماعة في المسجد.
راديو البيت.
راديو البيت.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسيب أبت الشرطة بلا شرطة من جدة ثم لا
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
انت غيار وقعك واصبح مرير احمد الله واشكره عاكل حال ولن ربك يعلم اللي هو يصير وما يدوم الحال لنا من المحال هو لا تبين لا تبين للعباد انك كثير وما يفيدك حد يا ولد الحلال هو غير ربك يعلم بحالك بصير ارتجيه جاوبك عند السؤال ويتبدل عسر حالك اليسير بلطف ربي والعفو من ذو الجلال هو لا تقول له لا تقول الحظ دايم هو صغير كلنا ورزقه وهو لرزقنا وانت حول حظك واصبح كبير اشكر الله لي عليه الاتكال
شلاتنا
يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى
شربت عسل مرارة على فقد حسافة وعديها كبارة النفس لا تحت
يا إمارتي يا حبي يا مرادي يا عيوني الميمون عاد قلبي اضطر على خلا قلبي اضطر على خلا لدمع في خيالي
نامت عيوني من عقب شوق وانا لازم تمدد شهور عدادي
ما بنتخلى عن تراثنا
راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم واليوم حلقتنا ورمستنا بتكون عن الكشف المبكر عن الإعاقة طبعا يعني يوم نولد الياهل نكون وايد مستانسين وفرحانين خاصة إذا أول مولود والله كلهم لهم فرحة شيء مهم جدا. يعني الحمد لله عندنا في مستشفيات الدولة الإجراءات والفحوصات هذه يعني تلقائية. إن ولد الطفل في غرفة الولادة أو غرفة العمليات هي دكتور الأطفال يبدأ يفحص هذا الطفل ويأخذون عنه تحاليل وفحص جسدي لجسمه وفحوصات دم ويعطونا بعض التطعيمات المهمة. لكن يوم يظهر من المستشفى ويبدأ يكبر ها شهر شهرين ثلاث أربع خمس ست، فهاي الشهور الأم والأب لابد أنهم يكونون عندهم من الفطنة اللي تساعدهم أن يكتشفون إذا هذا الطفل طبيعي أو لا. بمعنى الكشف عن الإعاقات المبكرة في البداية يعتبر نصف العلاج إذا كان فيه أي إعاقة الله لا قال. اكتشاف الإعاقات بشكل مبكر وايد مهم. ليش؟ لأن يوم تكتشف مثلا هذا الطفل عنده مثلا مشكلة في الاستيعاب، مشكلة في السمع، مشكلة في الإبصار، مشكلة في النطق، تقدر توديه مبكرا لمراكز العلاج ويتعاملون ويا الحالة. أما مثلا إن حد مثلا ما ينتبه مثلا إن هالولد ما يتفاعل مع الأحداث أو مع الأشياء اللي حوله، والثقافة مطلوبة. لأن أنت يعني إذا أم ذات الأمهات تقرأ، إذا كانت أول سنة أم هو ما تقرأ تتعلم تأخذ خبرات عن مراحل تطور الطفل عقب الولادة، متى يبدأ يلاحظ، متى يبدأ ينتبه، متى يبدأ يعني يحدث أصوات، متى يبدأ يتفاعل، كيف علامات التفاعل، كيف يتفاعل مع أقرانه، وتقارنين عاد هذا الطفل تصرفاته الطبيعية ومناسبة لعمره ولا هو بعده لا قادر يستوعب ولا قادر يتفاعل ولا يروم يتحرك بشكل طبيعي. مثل مرحلة التسنين، سنن ما سنن، مرحلة الحبو بدأ يحبي ما حبه، تأخر جدا الكلام، هل بدأ يكون كلمات، يقول كلمات، يسوي له جملة من كلمتين أكثر، يستوعب يفهم اللي حوله، النظر للآخر أو اللي هو اللي يسمونه اللي هو التواصل البصري التواصل البصري موجود ولا مو موجود. يعني هاي الإشارات وهذه العلامات وايد مهم جدا إن اللي في البيت الأم الأب مقدمي الرعاية الصحية ينتبهون إن الطفل ما عنده مشكلة في هاي المشاكل. لأن مثل ما ذكرنا الكشف المبكر عن أي إصابة أو أي إعاقة ممكن يكون هو نص العلاج إن وجد، والنص الآخر هو كيف تتعامل مع الأمر. عنده مشكلة في السمع ما له حل غير أنه يزرعوا له قوقعة. عنده مشكلة في البصر يتلاحقون شو هي المشكلة، خاصة هني نتكلم وشيء مهم جدا إذا كان في تاريخ مرضي في العيلة، عندهم مشاكل في الأبصار، عندهم مشاكل في السمع، عندهم تاريخ ثلاسيميا، عندهم أمراض وراثية، عندهم مشاكل معينة، لابد أن هني أن يكون الانتباه أكبر وأدق. لأن أنت عندك تاريخ مرضي ما يسوي أنك تهمله، أو ما يسوي أنك تقول لا أنا بخير تراني، هاي الإصابات وهاي الإعاقات من صوب الأب، كان يده كانت يدته ما بي حق العيال. ما يستوي نحن نألف هاي المواضيع وما ناخذها على محمل الجد. مهم جدا تركزون ويا الأطفال في المراحل المبكرة كل ما كان. يعني مثلا في أطفال سبحان الله، أنا ما بتكلم عن مثلا دولة الإمارات، لأن الحمد لله اللهم لك الحمد عندنا العلاج متوفر. لو طفل عنده مشكلة في السمع عندنا العلاج متوفر، لو مو في الدولة الحمد لله الدولة تتكفل وطرشهم خارج البلاد. لكن المساكين الفقراء اللي في بلدان ثانية، جهل وفقر وكثرة عيال، عادي يتم الطفل طول عمره ما يسمع لأنه حرم من التشخيص المبكر، لأن الفقر ما أعطى فرصة أنه يعالج صح، ولأن كان في إهمال من قبل الوالدين. عادي برايا ما سمع اليوم باكر بيسمع، ما تكلم اليوم باكر بيتكلم، وهذا أكبر جرم ممكن أي حد يرتكبه ويعياله، أنه يحرمه من فرصة علاج، من فرصة أمل يكون له موجود، بحيث أنه يتحول من إلى من المرض للعافية والصحة. فتقول الدراسات أن منذ الولادة أو منذ اللحظة الأولى للولادة لابد أن يكون في فحص للبصر، وهذا الشيء يعتبر ضروري ودوري ومتكرر، لأن الإعاقات عادة ما تظهر للأم إلا عقب فترة معينة، فالفحوصات الدورية تساعد في الكشف المبكر عن وجود أي مرض أو أي إعاقة. أو بالنسبة للإعاقة البصرية على حد التخصيص يعني، فيتم ملاحظتها من خلال عدم مقدرة الطفل على الاستجابة للأضواء شرات الألوان في عمر الشهرين، وتختلف درجة الإعاقة البصرية من طفل لآخر في إمكانية علاجه أو حتى في إمكانية تحسنه. السبتشي لابد أن يكون في زيارة مستمرة للأطباء، ولابد يكون في تذكير من الأطباء لأولياء الأمور بتكرار الفحص الدوري للبصر عشان يعرفون شو المشكلة عند الطفل. إذا بنتكلم عن الإعاقات العقلية، في علامات مبكرة الله يكفينا الشر للتخلف العقلي واللي ممكن الأم تلاحظها في البيت. أول علامة هي التأخر اللغوي الملحوظ وضعف الانتباه. التأخر الملحوظ في النمو الحركي، بطء في معدل التعلم والنمو. التأخر الملحوظ في التطور الاجتماعي، وأنه يحتاج بشكل متكرر للإعادة، يعني كل شيء لابد أنك تعيد عليه عسب يستوعب الموضوع. النقطة السابعة عدم القدرة على التعلم وضعف القدرة على التعميم. وأخيرا الإعاقة العقلية لها تأثيرات متباينة ممكن تظهر على مظاهر النمو الشخصي والاجتماعي والانفعالي. ومن هاي التأثيرات للإعاقات العقلية هي تدني مستوى الدافعية ومفهوم الذات، توقع الفشل، الأخفاق، الانسحاب الاجتماعي، السلوكيات النمطية، العديد من الاستجابات الانفعالية والاجتماعية غير التكيفية. بنتكلم عن هالنقاط أكثر لكن عقب الفاصلة. ريونة
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي هني.
إيه والله إن شاء الله بنهتم.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيتنا.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود متخبرك؟ هاي الحجرة القديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي قديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله يا أخي هالحجرة روحها تراث. كل شيء قديم فيها. يا سلام تردك على الزمن الأول.
قلت لك الحجرة قديمة ومعفوسة.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيه أوراق قديمة ما منها فايدة.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
أوراق قديمة هذه، عقود قديمة. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد، وانت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا ابوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ، وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لأجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى.
اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله عليك بخير.
عيشي عيشي إماراتي.
107.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبط في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت ياخر طموحاتي وذروة حنيني تلبس على فالك وأنا بفالي أموت أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت الصورة اللي بين خدك وبيني تقولي السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني خل العرب في معركة عين جالوت كل شيء يتمنى يشارك فيني الأرض والأشجار والبحر والحوت يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت اكسر رجال ان شاف حسنك يليني ويبنت في جنبك تحول لطاغوت خذني معك بلاك انا ما يبيني يا شعر وراشد ويا سحر هاروت هذه منياتي يا مبعثر سنيني الود ودي نجتمع لو بتابوت ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
يا شيخ هجن العاصفة شاعر
يسخفر كل تيمات الهجن في داخل المغمار
ناخذ الأول ولا تعطي مجال
وليف الهجم غير الهجم واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
سيف اللي ماران في أهل الهجن حمدان
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
افعل ما تبى وانت يا حمدان رنك ما يبين
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4 منكم وفيكم
برجيك هذه بقايا من صورك القديمة لا والذي خلى حياتي بيديك مقبل على نفسي دموع الهزيمة لا تحسب اني يوم اناديك برجيك هذه بقايا من صورك القديمة لا والذي خلى حياتي بيديك مقبل على نفسي دموع الهزيمة. تمنعني حتى حاكيك مالي بلياها مكانة وقيمة. حياتي بيديك مقبل على نفسي دموع الهزيمة. كانك رضيت بغير يلا يهنيك مجبر كان كل يدور نديم. لا تنتظر تكفى والله يخليك الله لقلب ذاق طعم الظليم. كانك رضيت بغير يلا يهنيك مجبر كان كل يدور نديم. لا تنتظر تكفى والله يخليك الله لقلب ذاق طعم الظليم. أنا لي الله يوم يوم خابر جافيك ببعد كل له كرامة وشيمة. هذي بقايا من صورك القديمة. لا والذي خلى حياتي بيديك مقبل على نفسي دموع الهزيمة. لا تحسب اني يوم ناديك برجيك هذي بقايا من صورك القديمة. لا والذي خلى حياتي بيديك مقبل على نفسي دموع الهزيمة. على العموم ابعد وربي يهنيك وانسى تشوف بعيني دمع الهزيمة.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في موضوعنا اليوم عن الكشف المبكر عن الإعاقات اللي ممكن تكون موجودة عند الأطفال، وممكن يعني يكون في تدخل مبكر أفضل لعلاج هاي الحالات واكتشاف هاي الإصابات. ذكرنا لكم قبل شوي بعض العلامات اللي تدل إن في مشكلة أو إعاقة عقلية. أما أسباب التخلف العقلي ما زالت غير معروفة في حوالي 75% من الحالات، بالرغم أن مستمعين الدراسات والبحوث العلمية اللي سووها على مدار عقود زمنية حصلت أن في علاقات ارتباطية بين أكثر من 200 متغير والتخلف العقلي، يعني في أسباب مختلفة للتخلف العقلي. يعني والباحثين كانوا يعني حاول كثير من الباحثين أن يوجدون تسمية للتخلف العقلي اللي يكون له سبب عضوي، فحد سماه بالتخلف الذي لا يعرف له سبب عضوي بالتخلف العقلي الثقافي الأسري البيئي، إن ما له سبب، يعني ما عنده مشكلة في 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 مثلا في جيناته، مثلا ما عنده مشكلة يقدرون يشخصون من خلالها أو يعرفون من خلالها سبب الإصابة، فقالوا بنسمي التخلف العقلي الثقافي الأسري البيئي. بغض النظر عن المسميات، لكن يتم المرض مرض، وتم الإعاقة إعاقة، وتحتاج عناية وتحتاج اهتمام وتحتاج صبر طويل وبال أطول لأولياء الأمور. يعني الإعاقات المختلفة، تلازم الداون، التخلف العقلي، التوحد، إعاقات البصرية، السمعية، الحسية، التطور العقلي، التطور في النطق. يعني سبحان الله، هي اللي يصير المستشفيات تشوف جميع النماذج هاي موجودة، مساكين حد عنده شلل رباعي، حد عنده إعاقة في يديه، حد عنده إعاقة فعلى شلل نصفي، حد عنده مثلا مشكلة في المشي، إعاقات مختلفة. وإذا بنتكلم عن الإعاقات يعني موضوعها طويل جدا جدا. ناخذ الضيفة، بنتكلم أكثر الحين مستمعين عن الموضوع ويا ضيفتنا الأستاذة ابتسام علي، أستاذ مساعد خدمة اجتماعية بمركز التدخل المبكر بالشارجة. مساك الله بالخير، أو صباحك الله بالخير أستاذة ابتسام.
أهلين، حياك الله.
وحياك، كيف حالك؟
الله يسلمك.
طبعا من خبرتك أختي ابتسام في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات، لو تخبرين المستمعين عن أهمية ودور الكشف المبكر في تحسين حالة الطفل المصاب بالإعاقة.
أكيد الكشف المبكر ضروري جدا، عشان على الأقل يعني نقدر نحد من أثر الإعاقة. يعني يكون مثل ما نقول يعني الأضرار أقل، يعني أقل من لو إن مثلا الأهل ما انتبهوا لهالشيء لغاية ما كبر الطفل. طبعا قبل ما يصير اي شيء والطفل عند الاهل، حتى هم ممكن بحد ادنى من المعرفه ممكن يعرفون ان في مشكله فيتوجهون لشخص مختص. يعني اذا مثلا هم يعرفون ان في سن معين لازم الطفل مثلا يناغي، اذا في هالسن ما ناغى معناها في مشكله، وهكذا. يعني
تمام، اكيد. يعني انا توني كنت اقول في البدايه لابد ان الامهات ينتبهون لهاي الأشياء، يعني إذا حتى إذا كانت هي أول سنة أمومة لابد أن هي تكون قرأت، ثقفت عمرها، فهمت أنه ممكن أنه مثل الطفل يبدأ يستجيب للأصوات، للألوان، إلى آخره، في الشهرين يبدأ يستجيب للأضواء، في مثل عمر 4 شهور مثلا يبدأ يستجيب لكذا وكذا. زين، مثل ما ذكرتي التدخل المبكر يساعد في الحل المبكر، يعني
الحد من أثر الإعاقة. يعني على الأقل مثلا إذا الطفل عنده مشاكل كبيرة، على الأقل نساعده مثلا أنه يعتمد على نفسه. لو مثلا الطفل عنده مشاكل ذهنية، على الأقل نساعده أنه مثلا ينظف نفسه، أنه مثلا يطلب أكل، يعني في أشياء بسيطة. حتى أحيانا مو بشرط يعني يكون أنه حل جذري للمشكلة، بس على الأقل نحب منها.
صحيح. في علامات مثلا غير اللي ذكرتيها ممكن إذا الوالدين شافوها في الطفل لابد أنهم يتوجهون لمراكز التدخل المبكر؟ لأن مرات شو يستوي ما بدأ مثلا يناغي، مثلا يقولك براية كايبالي يمكن شوي، ها غير شوي عن الصغارية، يبدون يأخرون في المواضيع. ففي علامات حازمة لابد أن الأم يوم تشوفه في طفلها يكون في عاطفة تدخل.
إذا مثلا الطفل المفروض يحرك رأسه يتحكم في رأسه سن معين وفي هالسن ما يقدر بعده يتحكم في رأسه أو ما يقدر أو ما ينجلب أو هالأشياء اللي لازم المفروض يعني لازم مثل ما قلت لك يكون في حد أدنى من المعرفة بمراحل النمو عشان يقدرون يفهمون إنه في مشكلة.
صحيح.
يعني هاي هي
المشكلة إن في أولياء أمور حتى يستنكرون ويرفضون تقبل الواقع. يعني يمكن يوم يكونكم عندكم المركز ويتم تشخيص الطفل وتخبرونه بحالة الطفل أكيد تكون ردود الفعل متباينة لو تخبرين عن ردود الفعل.
قبل ما يتشخص الطفل حتى وهم شاكين إن مثلاً ما أدري ليش أحس إن طفلي عنده في عنده مشكلة أنا مش قادرة أعرف شو هي بس أحس إن في بس لا يا رب ما يكون عنده مشكلة. أنا دائماً أقول للأم طفلنا لازم نحبه سواء كان عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة دائما هاي أول كلمة تخطر في بالي يوم الأم تقول بس لا يا رب ما تكون عنده مشكلة أقولها أوكي يا رب ما تكون عنده مشكلة بس طفلنا لازم نحبه سواء عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة.
صحيح. هي بس لأن ما في يعني ما في أم تتمنى أن يكون طفلها أو ولدها أو بنتها في 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 مأزق من هالمزائق الصحية.
بس لو تمينا نفكر إن في لا ما في مشكلة لا أكيد هو تأخر بشكل طبيعي أكيد ممكن إحنا نأذي الطفل يعني بدون ما نقصد. فمدام حكينا إن في مشكلة أنا دائما أقول للأب مدام وصلتي لمركز تدخل مبكر أنت ماشية صح.
صحيح. ويمكن الموضوع يوم توصل لمركز العلاج المبكر هنا يحتاج متابعة واستمرارية وصبر. يعني مو بتودينا جلسة جلستين وتتمللين وتتأففين وقلنا مشغولة بدوام والعيال وما أدري شو.
فنصيحة تقدمينها صراحة الأم اللي تقول لي مثلا بس أنا ما أقدر يعني أنا أقولها ترى مثلا الإرشاد الأسري يعتمد على الأم مثلا
صح.
إن نحن أوكي بندرب بنشتغل ويا الطفل بس الأم بتكمل التدريب باقي الأسبوع لأن الجلسة اللي بعدها بتصير بس أنا مشغولة ما أقدر عندي عيال ثانيين أقولها هذا بعد ولدك
صح.
يعني دائما هاي الأشياء اللي تخطر في بالي ما يعني حتى ساعات أسأل نفسي أنا صح اللي أسوي ولا لا بس لأنه دائما أنا مع الطفل
أكيد لأنه الطفل المسكين لا حول له ولا قوة مفروض يعني الأم يعني
في أمهات ساعات اضطر إن أنا أقول يعني هو الطفل ما اختار لا اختار إعاقته ولا اختار إن أنت تكونين أمه ولا اختار شيء أنتوا اللي اخترتوا إن أنت تجيبونه فلازم تتحملوني.
صحيح. خاصة الناس اللي يكون بعد متزوجين وهم عندهم تاريخ مرضي وعندهم إعاقات واختاروا هنهم يكملون هذا العرس برغم من اللي ممكن يعني مثلا في فحوصات ما قبل الزواج كانت متتنبأ أنه ممكن يكون عندكم عيال فيهم هالإعاقات المختلفة.
صح. أنا وايد بصراحة أضايق يوم تكون الأم مثلا تدري أن في عائلة زوجها تاريخ مرضي وبعدين تكمل الزواج وتنجب وتقول لا أنا ما أبغي هالطفل لأنه عنده إعاقة زين أنت اللي يبتوه
أنت جنيتي على
كل الظروف ويبتوه ليش هو لازم يدفع يعني سنة تصرفاتكم.
صحيح. وإذا أنت اخترت اختيار من البداية مسكين هالفقير بيدفع الثمن لابد أنك أنت تتحملين بعد تبعات قرارك اختيارك لهالزواج لها تبعات أنت يعني أنت لابد
يعني هو ما اختار ولا شيء لا اختار أهله ولا اختار إعاقته ولا اختار ظروفه وبعد نحن يعني نتيجة اختيارنا إحنا الخاطئ حرام.
صح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر ان الوقت الفقره انتهى. استاذ ابتسام علي استاذ مساعد خدمه اجتماعيه بمركز التدخل المبكر بالشارجه جواكم الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مع السلامه. فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
راديو البيت.
الاولى 107.4
الاولى منكم وفيكم فزاع.
اسمحوا لي اليوم اني اعد القصيده الرئيسيه واللي غالي علي انا وايد. القصيده هذه من 4 سنين كاتب لنا حوالي لكن قلت اني لاني ما حد سمعها وهذه القصيده فيها من نفس الفكره طلب مني قصيده وانا عندي قصيده. هذه القصيده بالذات فيها وايد مني انا وانا كذلك بعد فيني منها وايد.
فزاع
يلي تقول ان الصراحه شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحه. الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحه تعتبر وقاحه.
اشتقت يا وقتي الفاني الفتره صباي، سأمت منك ومن ايامك الجافيه.
قصيد فزاع.
انا ملزوم اشنف سمع جمهوري من اشعاري قصيد يجلي الضيقه عن الولهان والمهموم.
فزاع. قصيد فزاع على اذاعه الاولى.
مبادرات.
تم اطلاق هذه المبادره بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم.
اطلاق النظام الوطني للزراعه.
النظام الوطني للمستثمرين هي تخدم جميع الشرائح في المجتمع.
انجازات وطنيه.
طبعا هذا يعتبر انجاز او مرحله جدا مهمه في مشروع مسبار الامل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض باماره
بيت. اليوم الامارات ترسل يعني احد ابنائها الى الفضاء. انجاز اخر يضاف الى
احداث هامه.
ففي هذه المبادره بيكون هناك ان شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الامل انجاز عربي اسلامي يخلده التاريخ.
احداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثنا. كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى وياي أنا سالم محمد.
قديمنا بيتم جديدنا
على الأولى 107.4.
السنة
من الأشياء الجميلة اللي علمنا تراثنا عليها في جانب واحد من الجوانب اللي يسمونه حفظ حقوق الناس. كيف إن حين مثلا حين وايد نسمع إن مثلا في شركة تبيع الشيء الفلاني، شركة تبيع مثلا تعطيك خدمات معينة من داخل هاي الشركة، فيها ناس مثلا يون على سبيل المثال يون يغسلون البيت، أي شركة موجودة يتغسل البيت أنت وتروح، يعني مثلا يكلفك غسيل البيت خلنا نقول يكلفك 500 ربية، عقب ما يخلص هذا يغسل لك البيت يقول لك ودي وديتين يك شوي يطيب وياك، قال لك والله أنت تباني سوي لي تليفون أنا بيك أبعطيك أرخص. الحين هو في الشركة ويشتغل في هاي الشركة، وعقب ما يصير عندك يومين ثلاثة يعني وديتين ثلاثة يمر عليك قال لك أنا بسوي له. أغلب الناس عندنا تقبل، وهذا غلط وايد عود حتى الدين. فأنت اليوم يوم تقبل هذا الريال ييك صح يعطيك أرخص، لكنك أنت بعت ذمتك وسرقت هذاك الريال. هذا ريال يعطيك 500 مثلا ينظف بيتك، ليش؟ لأنه عنده عمال. هذا العامل اللي بيك الريال جايبنا مسكنن مسوي له تأمين مسوي له وايد شيء يصرف على الحكومة، عشان شيء غالي شوي أغلى عن إذا بيك واحد روحه. إذا تروم دور لك واحد من برا أنت من البلاد سوي له ويزا ويبه خله بس يغسل بيتك ما بتيبه. فهاي من الأشياء وايد الخطيرة اللي هي نحن نبيع فيها حقوق الناس اللي يخدمونا. ترى هذا يخدمك لو تعطيه فلوس، لكن يخدمك يقدم لك شيء، فيحتاج إن اللي يعطيك حاجة عدلة لازم تردها بدبل عليه مو بشوية. تبى تكرم الناس اكرمهم روحك، لكن لا تيبه تقبل إنك تيبه من وراء دوامة. شوية شوية بيبند الريال ما بيشتغل، بيستوي هذا روحه عند شركة غير، وهو ما بيقبل إن عمال يصيرون يسوون الشيء الفلاني هذاك الأولي. فمن الأشياء الجميلة اللي علمونا عليها هلا وأدبونا عنها إن تحذر إنك عندك شغل ويا فلان ترد تشتغل ويا العمال ماله ولا مخدومين ماله. وهاي أشياء مثل ما هو يحفظني أنا حفظه وبدونه ما يدري، لأنها ترجع في الأخلاق وفي القيم وفي العادات والتقاليد. وهاي أشياء وايد حرصوا عليها هلنا، ونتمنى إن شاء الله الكل يتعاون فيها تستمر إن شاء الله وتستمر الحياة الكريمة في هذه البلاد.
السنة
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود، حشد حشود سود كبود نحمي ساس عنيان.
الأولى 107.4
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان، وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها، ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان، قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها.
وخصوم يا العلي أنا حمنا العلي أقوى عن علي.
الأولى 107.4
ناديت ناديت وكم من صوت نادى صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت دوار في الدير
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى 107.4
107.4 الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا. وطبعا تكلمنا في الساعة الأولى عن موضوع مهم جدا هو الكشف المبكر عن الإعاقات. الحين طبعا شرط مخبرنا يوسف العواضي في الموجز، والرد نخبر مستمعينا اللي ما سمعوا. أنا اليوم الصبح وأنا هاي في الدرب أقول يلا هانت كم شهر وبتفتح القرية العالمية. تعرفون تتذكرون الأشياء اللي تشترونها من القرية، تبون يعني خلاص في أشياء بتخلص في أشياء تبغيها ما تخلص. فأقول حق عمري يلا 5 شهور إن شاء الله بتفتح القرية. وسبحان الله يعني هالخبر اليوم القرية العالمية تعلن موعد افتتاح الموسم الجديد، إن شاء الله بيكون تاريخ 26 أكتوبر 2021، بتكون انطلاقة جديدة للقرية العالمية. طبعا الناس في ناس يقولك ما مدانة يعني تولى هالقرية، لأن خاصة هاي السنة يعني سكرت القرية في شهر 5 تقريبا في رمضان، يعني تقريبا 5.5 شهور فراقنا للقرية. ورد إن شاء الله الله إذا الله أعطانا عمر الرد وترد سوالف القرية العالمية. هذا بالنسبة يعني بيكون عندنا في شهر 10 أكسبو 21 والقرية العالمية، يعني شيئين متميزين. لكن إن شاء الله الله يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله، ويكون القرية موسم القرية وموسم أكسبو بدون أمراض وبدون كمامات وبدون مشاكل يا رب العالمين. هذا بالنسبة لأخبار القرية العالمية. يعني في شيء نبغي نتكلم عنه بالنسبة للموضوع اللي كنا نتكلم عنه قبل الفاصل، اللي هو موضوع الكشف المبكر عن الإعاقة. شرط ما تكلمنا مع الأستاذة ابتسام علي عن أهمية الكشف المبكر للأمراض. دوم نقول الوقاية خير من العلاج. نداء لكل أب ولكل أم عندكم عيال مقبلين على الزواج، لا ترضخون لرغبات عيالكم في الزواج. ليش؟ البنت يوم يكون عمرها 22 21 25، والولد نفس الشيء، إذا حابين يرتبطون في بعض ما يكون عندهم فهم لتبعات هذا الزواج إذا كان فيه تاريخ مرضي. أنا أقصد التاريخ المرضي اللي هي الأمراض الصعبة هي التعايش معها، شرات الثلاسيميا، الإعاقات، أمراض جينية، أمراض وراثية. فخلي يكون من البداية خط رجعة، إن يعني ليش الفحوصات ما قبل الزواج شو الهدف منها؟ الهدف منها هو الحد من الإصابات بهاي الأمراض الوراثية والأمراض الجينية. فلا تتقاشرون على عيالكم بزواج ممكن ينتهي لأن في أطفال غير أصحاء. ليش ممكن ينتهي؟ بتستوي مشاكل، تستوي مشاكل هني أسرية كبيرة ما بين الزوج وما بين الزوجة بسبب مرض هذا الطفل. وممكن هذا الحب القيسي اللي كانوا عايشين فيه قبل الزواج ينهار أمام طفل عنده مشكلة، عنده عجز، عنده نقص، عنده إعاقة. فمن البداية لا تحملون نفسكم وتحملون عائلتكم وتحملون عيالكم ما لا طاقة لهم به. لا تدفعون غيركم فاتورة اختياراتكم، اختياراتكم الخطأ. لأن سبحان الله الفحص المبكر مثل ما ذكرنا الهدف منه الكشف عن الأمراض الوراثية والجينية أو بالذات الوراثية ومنع حدوثها ومنع انتقالها. حتى مرات يقول مليتش يقول أنا ما أنصح بها الزيجة، لكن مع عناد الأهل واستمراريات رغبتهم في الزواج يكون مجور أخاك لا بطل. فإذا فعلا يكون عند الوعي عند الأهالي وعند الأباء والأمهات أن أي عائلة فيها تاريخ مرضي ما يكون في يعني مخاطرة أنك أنت تأخذ هاي المخاطرة وتخاطر بمستقبلك وبحياتك وبناس ما لهم ذنب غير أنك أنت بتكون أمهم، أنت بتكونين أمهم وهي أذاك بيكون أبوهم. فلا تجازفون بمستقبل عيالكم وتعيشون طول عماركم تندمون على هذا الاختيار وتشوفون عيالكم يدفعون ثمن اختياركم وأخطائكم. وأنا أقول أخطائكم لأن فعلا أنك أنت تصمم وتشوف الصح وين وتختار الخطأ هذا خطأ تم للأسف، مو بأنت بروحك تدفع فاتورته، أنت وهي الصغارية اللي ما لهم حول ولا قوة. لا عقب تدمرون أن ياكم عيال بهذا الشكل، عقب تضايجون أن عندكم عيال عندهم إعاقات. ترى من البداية كنت أنت تقدر توقف الموضوع بأنك أنت ما تسمح لها الزيجة بأن هي تستمر. نحن نقول كل شيء قسمة ونصيب، كل شيء مقدر، ولكن بعد الإنسان يكون عنده حسن اختيار وفطنة ويعرف كيف يختار ويبني ويقيس ويشوف الأشياء اللي بتكون في المستقبل. بتقول المستقبل بإذن رب العالمين وعندي فرصة أقل إن مثلا يوك عيال مرضى، لكن الخطر وارد والخطر موجود. فيعني اتقوا الله في عيالكم مستمعينا الكرام من قبل لا تيبونهم بالاختيار الصحيح. سبحان الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس في كل النواحي. ها في الدساس ترى أنت تقدر تعممها على وايد أشياء ككل شيء. أنت حين في جيناتك، جيناتك هاي أنت مخذنها عن يمكن سابع ولا سادس يد. فالواحد ينظر لهذا الموضوع بعين صح وبعين محايدة، لا مو بعين العاطفة وبعين الحب وبعين أن نحن نبغي وما دوش هالكلام كله. هذا كان تعقيبنا على موضوع الكشف المبكر عن الإصابات، وبنكمل فيه إن شاء الله بعد الفاصل. الحين نبغي نذكركم برنامج زاد الخير مستمعين حلقة الخميس 8/7، المشروع الأول مشروع علاج جرعات كيماوية لمريضة مصابة بالسرطان، الله يكفينا الشر ويعافيها، منتشر في المخ وتحتاج لجرعات كيماوية وإشعاعية منتظمة. المبلغ المطلوب للحالة 52,685 درهم. المشروع الثاني هو مشروع الطعام للجميع، قيمة الوجبة 10 دراهم. والمشروع الأخير هو الوقف الخيري أو النهر الجاري، وقيمة السهم الواحد 100 أو 500 درهم. طرشونا على 4477 تبرعاتكم. والبرنامج طبعا يقدم مطوعنا عبد الله موسى، وبيكون باكر من الساعة 4-6 المغرب، لكن ترمون تتبرعون على مدار اليوم من خلال التواصل مع 4477. هذا بالنسبة لزايد الخير. بعد الفاصل إن شاء الله بنرد بنتكلم مع أستاذة شيخة عبيد خميس السويدي، أخصائي إعاقات ذهنية وتوحد، بنكمل وياها مرة ثانية موضوع الإعاقات وأهمية الكشف المبكر للإعاقات هذه وأهمية التعامل بطريقة صحيحة اللي مع الأحداث اللي ممكن تعرض لها وقت الإصابة الطفل. يقول لك الشوكولاتة أو الحلوى الأكثر شعبية في العالم. اليوم 7 يوليو يوافق اليوم العالمي للشوكولاتة، ويرجع أول ظهور لها من 174 سنة في إنجلترا، وتبلغ قيمة سوق الشوكولاتة العالمية 140 مليار دولار، من المتوقع أن ترتفع إلى 200.4 مليار دولار بحلول عام 2028. تعتبر الشوكولا مصدر دخل ل 50 مليون شخص حول العالم، طبعا غير المتعة اللي يتحققها لجميع الناس. الحين اسمحونا مستمعينا بنظهر فاصل، وبعد الفاصل برد نواصل بدون شوكولاتة.
راديو البيت.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
فيه بيننا وبين ابو سريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح.
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
تصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها، نسناس جو بلادي يسميها، نسناس علاج نفس همها محتديها، مرت على شايب من الحب محتاس، سلم وقال البنت منهم ذويها، كنه عطر بنت لها قد مياس، متكحلة ومحنياتنا يديها.
حمدانيات 107.4.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني. برنامج اسمه برنامج الشباب رأي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعة الأولى 107.4 أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM ترمون تحصلون على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
يا أخي سريم لسلي أنت ليلة صبرة حالي.
يا أخي سريم لسلي أنت ليلة صبرة حالي. شفين الحال مسليك القمر
شلت حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته.
يا حتى ناظري هاللي وسبحت بالدمع عبرات.
جديدنا بيتم جديدنا.
وشلت خفت لم جلي تنقوي بالخمس ثنيات.
على الأولى 107.4.
من بدع دارنا
يلتسقى ديرة فيها سكننا، عطوي عند اليران الطيبين، ما حلا ذيك المنازل يوم كنا نحن وياهم عليها ساكنين، والميورة والمعاني يزمنا بالمحبة والوفاء متياورين، والفيافي كل عام يعشبنا زاهية تسمع بها صوت الحنينة، والتلايد في فضاها يرتعنا يقطفن عشبا من الناس ميلينا، واليران اللي غدوا فينا ومنا حبهم وسط الحشا باقي دفينا، الليالي لو قسن ما فرقنا، ما تفرقنا الليالي والسنين، والتجارب والمواقف علمنا، في كرامة ضيفنا ما نستهينا، إن عطينا بالعطايا ما نمنا، الله المعطي وحن بمرح عطينا، نستمد الطيب والله واهبنا، وناخذ العادات من سنة نبينا، ومن تراث أجدادنا نعطي زمننا، وبالطريق اللي مشوبه حن مشينا، وللزمان اللي مضى فكري يعنا، كم له يزداد شوقي والحنينة. عايض بن خطرش.
من بدع دارنا الأولى 107.4 مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في إذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي شحالك؟
حياك الله، يا هلا وسهلا.
نبغى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبغى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل الأفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
أحافظ على صلاتي لأنها تخليني دوم قريب من ربي، وأبوي علمني أصلي ويا الجماعة في المسجد.
راديو البيت. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في خبر يعني كان يقول أفاد مستهلكون بوجود أخطاء في الفواتير في منافذ بيع بالدولة تؤدي لرفع أسعار سلع بنسب تصل ل 220% عن أسعارها الصدقية، وقالوا أن يجب محاسبة الموظفين المخطئين وتسهيل إجراءات رد فارق السعر، وأكد مسؤولو منافذ البيع أن الأخطاء واردة وترجع لوجود خطأ بتسجيل الباركود وكتابة السعر بشكل غلط أو تسجيل الباركود كذا مرة، خصوصا في حال وجود موظفين جدد، مؤكدين أن هاي الأخطاء غير مقصودة. طبعا هذا الكلام منشور في الإمارات اليوم. وطبعا السؤال هنا، هل أنت تراجع فاتورتك عقب كل عملية شراء؟ فدام في أخطاء واردة لابد أن يكون في مراجعة للفاتورة، خاصة يعني أنا تعرفت لها الشيء أكثر شيء في موضوع الخضروات والفواكه، نتعرض له كذا مرة وكذا يعني تلقى السعر وايد مختلف عن السعر اللي في اللي على الاستيكر اللي على الشيس مال الخضار والسعر الموجود في السيستم عندهم يوم تدفع. فراجعوا فواتيركم عند عمليات الشراء، بياخذ شوي من وقتك لكن على الأقل بتضمن أنك مو بدافع شيء زيادة عقب تيس. إذا هالوقت اللي بتاخذه وبتراجع فاتورتك أخيار أنك أنت عقب تكتشف يوم بتروح البيت وترد يلا وتطالب بالفرقية، بتقضي وقت أكبر فإنك تطالب فرقية السعر اللي تدفعته في عملية التسوق. هذا بالنسبة لخبر الجمعيات والأسواق والمشتريات، وطبعا يعني كل حد معرض لهذه المسألة، ولكن كل حد لابد أن يكون عنده وعي بهذا الموضوع وحرص على أنه يعني يأخذ ويتراجع الفواتير. أدور لكم خبر ثاني. يعني سبحان الله في أخبار مؤسسة البابوية التربوية التابعة للفاتيكان تمنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسام رجل الإنسانية خلال احتفال أقيم اليوم في قصر الإمارات في أبوظبي. طبعا هذا الخبر كان أمس. تقديرا لدعمه في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي وتكريم لدوره في تعزيز قيم السلام والتعايش وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية. يستاهل. نرد مرة ثانية لموضوعنا وهو الكشف المبكر عن الإعاقات, ومن خلال لقائنا مع الأستاذة شيخة عبيد خميس السويدي أخصائي إعاقات ذهنية وتوحد. مساك الله بالخير يا شيخة.
صباح النور أستاذة سماح, حياكم الله.
الله يحييك, كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
هنتكلم اليوم عن أهمية الكشف المبكر لاكتشاف الإعاقات عند الأطفال, فلو تخبرينا عن أهمية الكشف المبكر عن الإعاقات الذهنية وكيف ممكن يكتشفونه.
في البداية أشكر لكم هذه الفرصة للمداخلة. بالنسبة للكشف المبكر عن الإعاقات أو الاضطرابات النمائية بشكل عام, طبعا له دور كبير. الحمد لله دولتنا بدأت في هذا العمل بمؤسسات ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم في الفترة الأخيرة, يعني ونشوف كثير من البرامج اللي تعمل في هذا التعاون طبعا بين مؤسسات العاملة مع ذوي الإعاقة وبين المؤسسات الطبية بشكل عام. فالكشف المبكر له دور كبير في الحد من تطور الإعاقة أو الاضطراب النمائي والعصبي لدى الطفل. كيف؟ هذا التدخل يعمل على تطوير مهارات النمائية للطفل في عمر مبكر, وتسهل على الأهل أو على الجهات هذه المختصة في اختيار المراكز والمدارس المختصة المناسبة لحالة الطفل. طبعا تختلف من إعاقة إلى إعاقة أو من حسب الفئات العمرية أو فئة الإعاقة. كذلك يساعد المختص ولي الأمر على استخدام استراتيجيات وبرامج تدريبية وتعليمية تأهيلية مناسبة في عمر مبكر. ليش؟ لأنه إذا استخدم ولي الأمر أو المعلم هذه الاستراتيجيات في عمر مبكر, شو بيصير؟ إن هذه المهارات النمائية بتتطور بشكل أفضل, وحتى المهارات السلوكية ما بيكون عند الطفل مثلا سلوك إذا التدخل كان في عمر كبير, السلوك بيبقى مع الطفل بشكل أكبر, أو المهارة بيأديها الطفل بطريقة خاطئة فبتصبح خلاص مكتسبة عنده, ما يعني صعوبة التغيير.
صحيح.
فهذه تأتي من هنا أهمية الكشف المبكر,
لأنه يكون ضرر على السلوك اللي هو مثلا الخطأ أو الغير مناسب وتعود عليه فترة, فيكون تخلصه من هالسلوك أصعب عما يكون في البداية. نعم. صح.
أيضا الوقوف الحكومات على الإعداد والإحصائيات السنوية لنسب الإعاقة اللي تفرزها هذه الكشف المبكر وأنواع. أيضا تقوم الحكومات توفير المراكز المختصة والبرامج في الوقت المناسب, وأيضا صن التشريعات والقوانين والتحديث عليها وفق هذه الإحصائيات والدراسات.
نعم.
هذا إن شاء الله.
تمام. أهمية أن يكون في تعاون ما بين مراكز التأهيل وأولياء الأمور. أنا عارف أن مثلا أنت يوم تأخذ ولدك أو بنتك مركز تأهيل, كن جلسة مثلا كل كم أسبوع, لو حتى أقل شيء جلسة في الأسبوع. دور الوالدين دور مهم جدا, لأن التمرينات أو التدريبات هذه إذا مرة واحدة في المركز أنت لابد تستمر عليها طول الوقت في البيت, وهذا الشيء يحتاج وعي كبير من أولياء الأمور, فتخبرينهم بعد هاي النقطة.
صحيح أستاذة سماح, وهذا طبعا يلاحظه المختص وتلاحظه الإدارات والقيادات في مؤسسات تعليم ذوي الإعاقة, كيف يفرق إن تطور قدرات طالب أهل متواصلين مع الإدارة مثلا أو مع المركز مع المعلم مع اللي يكون العكس. أيضا أهمية تواصل الأخصائي مع ولي الأمر وتشجيعه وتدريبه على هذا التواصل. صحيح. يعني احنا ما نقدر نرد كل شيء على الأسرة انهم اللي مقصرين, لا, ايضا انتوا يا مؤسسات يا اخصائيين يا معلمين كيف تجذبون هذا ولي الامر, تبرزوا له المهارات اللي في طفله عشان يعتز فيها.
صحيح.
ويعمل على تطويرها. هذا كان لدور كبير خلال فترة عملنا يعني، ولاحظنا هذا التغير. أيضا تثقيفه عن إعاقة ولد طفل مثلا، كيف يدربه، برامج التدريب، وكثير حقيقة مثلا عندنا مؤسسة الجليلة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برامج تدريبية لمدى سنوات متنوعة لولي الأمر ما شاء الله حتى خارج الدولة فارس
ما شاء الله. إذا نتكلم مرة ثانية عن حين التعاون ما بين مثلا الأطفال المصابين بالتوحد، يعني شو هي الأمور اللي ممكن يعني تعاون فيها المركز مع أولياء الأمور، بحيث أن نحن نعرف أن هالأمراض للأسف هي ما تخوز يعني خاص يعني ما يشفى من التوحد وما يشفى من إعاقات مختلفة،
يتطور نعم يتحسن ويتطور.
ممكن الإنسان اللي فيه توحد أو عنده إعاقة ذهنية يكون واصل، ما بنقول شبه يعني طبيعي، يكون شبه طبيعي في كثير من الحالات إذا تم الاهتمام بعنايته وبرعايته وبتقديم الدعم اللازم.
أنت يعني سألتيني عن ذوي اضطراب طيف التوحد، طبعا لازم نعرف أول شيء تشخيصهم ومستوى الدعم اللي يحتاجه. في التشخيص الأخير يعني إن مثلا هذا الطفل يحتاج دعم أو يحتاج دعم شديد أو شديد جدا. هذا التصنيف مهم جدا، والتركيز على المهارات العالية اللي عنده، يعني إحنا ما ننظر لجوانب القصور، ننظر الجوانب خاصة طفل التوحد ممكن يكون خارق، يكون عنده أشياء غير عادية عن الطفل العادي حتى.
صحيح.
فيجب على ولي الأمر أن يكتشف مثلا سواء موهبة أو قدرات يكتشفها وينميها، لأن هذا الطفل بيبرز في هذا الشيء، ممكن تكون حتى مصدر عمل إله.
نعم صحيح.
في المستقبل. صحيح. يعني
مهارات تكون هي فرصة عمل له.
نعم. وإحنا نشوف يعني نرى كثير من ذوي اضطراب طيف التوحد كيف إنهم أنجزوا دراساتهم الجامعية، موظفين، لكن يحتاجون بيئة توظيف، بيئة تعليم خاصة، وإيجاد متخصصين أيضا. يجب على جامعاتنا تفتح هذه التخصصات للعمل مع ذوي الإعاقة.
صحيح، نحن محتاجين التخصص في هذا
يعني ما شاء الله دولتنا كمراكز كبرامج تأهيلية، هاي كلها متوفرة، ينقصنا الكادر
فعلا،
الكادر اللي لازم يشجع ليعمل في هذا المجال، لأن مجال جدا صعب ويحتاج إرادة وعزيمة من الداخل والخارج.
هو العزوف عنه لصعوبته صح، ومحتاج يعني تحسين محتاج إنسان يكون عنده صبر كبير.
التشجيع من الحكومات ومن المؤسسات واجب يعني في هذا الوقت.
أكيد أكيد. في كلمة، في رسالة، في نصيحة تحبي توجهينها أختي شيخة قبل أن نختم وياك؟
أنا أوجه رسالة للأهل، يعني أهم شيء للأهل، إن خذ وقتك اللازم لتعليم طفلك، وتعلم تعرف عن حالته وطبيعته واحتياجاته، بعدين التعاون بين أفراد الأسرة نفسهم في دعم هذا الطفل ذوي الإعاقة مهم جدا. صحيح. لتطوير مهاراته قبل أن نأخذ الدعم الخارجي، دعم من الأسرة.
أكيد.
الأسرة عليها دعم كبير، احنا نشوف الحين في مرحلة التعليم عن بعد، واحنا مراكز ذوي إعاقة يعني رعاية وتأهيل، كيف ان الأسرة قامت بدور كبير في تبني تعليم طفلها.
صح.
انا ما اتكلم عن وزارة التربية والتعليم في المدارس العادية والأطفال العادية، انا اتكلم عن ذوي الإعاقة. ننظر إلى مؤسسة زايد، ننظر إلى مؤسسة الشارقة للخدمات الإنسانية، كيف إن التعليم مستمر. ليش؟ لأن البنية في هذه المؤسسات مؤهلة قبل هذه الأزمة.
صحيح.
فولي الأمر، أنا ما أقول في الإمارات الحمد لله مستعد، بعد يحتاج الدعم.
تمام. أكيد أكيد. نحن شاكرين لك جزيل الشكر الأستاذة شيخة عبيد خميس السويدي، أخصائي إعاقات ذهنية وتوحد، قواتش الله ويعطيكم العافية.
مشكورين على
التواصل،
حياكم،
شرفني. تسلمين، سعدنا الشرف. إذن مستمعين، ما زلنا مستمرين في خبر سبحان الله، البارحة كنا نقرأ أن فيه طالبات في عمان ما شاء الله توم، ثلاثة توم ويابا ونفس النسبة ما شاء الله تبارك الله، يبين 98.5 سبحان الله، توم أثوام ثلاثة يبين نفس النسبة، مسار متقدم لمدرسة الحكم الخاصة في إمارة عمان. حاكم عمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي وجه بتخصيص 3 منح دراسية كاملة في جامعة عمان لهي الطالبات 3، يعني سبحان الله. طبعا منهم من الجنسية الأردنية، فنتمنى لهم التوفيق. الإنسان يعني شوفوا، لاحظوا حين الأوائل على الدولة حصلوا إقامة ذهبية، يحصلون منح دراسية. لكل مجتهد نصيب سبحان الله، والإنسان اللي يجتهد ويحاول ويسعى ويبذل ويحصل حصاد في الآخر جميل، يكرم هو وأهله في دولة الإمارات. يعني من نادر أن نحصل دولة عربية تكرم أصحاب العلم وأصحاب المهارات وأصحاب اللي عندهم عبقرية أو عندهم ما شاء الله يعني تميز في ناحية معين. في دول غربية تتبنى هاي العقول، لكن كدولة عربية نحن الحين نشوف أن دولة الإمارات تحتضن هاي الفئات وتعطيهم إقامة ذهبية وتعطيهم منح دراسية لتضمن بقاء مستمراريتهم في دولتنا الحبيبة. نحن وصلنا للختام مستمعين، وباشر الله راد حلقة جديدة، ونقول لكم دوم في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.